إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذه المباحث إخواني في الله حول مسائل البدعة وما يتعلق بأقسامها وأحكامها وما تفرع منها وعنها، تأتي مسألة مهمة وهي ما عليه القوم من الاستدلالات. فإذا من الناس من لربما يسمع بما يذكره أهل السنة في هذا المقام من الآيات والأحاديث والآثار، لكنه يضطرب بما عنده من أدلة، عاش وتربى وترعرع ونشأ على أدلة يراها أنها تسعفه في أن في الدين ما هناك بدعة حسنة. وهؤلاء منهم من هو على حسن نية، على حسن نية هكذا علم أن هذا الدليل الفلاني يدل على أن من الدين ما فيه التشريع لأن نأتي بالبدعة الحسنة، ومنهم من يستدل بالأدلة لكن على سوء طوية وعلى خبث نية، يعلم أن هذه الأدلة ما تسعفه لكنه يستدل بها علينا تشغيبا وتشويشا على دعوة الحق وانتصارا لبدعته ولما في هوى نفسه ولجماعته ولفكره، وهذا حسيبهم الله. لكن بغض النظر عن نية المستدل، سواء كانت نية حسنة أو كانت نية سيئة، يهمنا في هذا الباب الاستدلال. وهنا من أقوى ما نسمعه من القوم ما يذكرونه في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كلماتهم وفي اجتماعاتهم مما به يروجون للبدعة، يذكرون ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئا. قالوا هذا الحديث في صحيح مسلم، لا غبار ولا مطعن في صحته، وهذا لا شك في ذلك. قالوا هذا الحديث ما معنى؟ من سن أي من اخترع، من سن بمعنى من اخترع، أي من اخترع في الإسلام سنة حسنة، أي من اخترع في الإسلام بدعة حسنة. قالوا هذا معنى سن بمعنى اخترع، قد جاء ما يؤيده، وما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منه، لأنه أول من سن القتل، سن القتل أي اخترع القتل. قال سن بمعنى اخترع، إذن هذا الحديث يحمل على أن سن بمعنى اخترع. فمن سن سنة حسنة فله أجرها، بمعنى من ابتدع بدعة حسنة فله أجرها، ومن ابتدع بدعة سيئة فعليه وزرها. فهم فهموا هذا الفهم لهذا الحديث ثم أطلقوه للناس لأتباعهم وطلابهم، وأخذوا يستدلون به على ما نراه من هذه البدع التي انتشرت بين الفينة والأخرى. الرد على هذه الشبهة إخواني في الله وعلى هذا الاستدلال أن العلماء قالوا أن هنا من سن في الإسلام سنة ليس سن بمعنى اخترع، ليس سن هنا بمعنى اخترع، وإنما هذا الحديث يحمل على أحد معنيين، على أحد معنيين. المعنى الأول: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أحيا في الناس سنة، من أحيا في الناس سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. قد يقول قائل: يا أخوة احترنا، أنتم تقولون سنة، من سن سنة عن رسول الله، وهؤلاء يقول من ابتدع بدعة، لنختار قول من؟ نقول يا عبد الله إذا أردت الفصل في هذا المقام انظر للحديث، هذا الحديث ما ورد هكذا، هذا الحديث له قصة، قصة، وأنتم تعلمون أن القصص في باب الآثار وفي باب أسباب النزول من أعظم ما يعين على الفهم. وانظر ما ذكره العلماء في أسباب النزول، إذا نزلت آية تريد أن تعرف ما المراد منها انظر للواقعة، انظر للقصة التي لأجلها نزلت الآية ستفهم الواقعة. هذا الحديث ما واقعته؟ واقعته كما في صحيح مسلم أن قوما من مضر أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في غاية من الفقر، وقد اشتبوا النمار، والنمار جمع نمرة، وهي الكساء الغليظ. فلما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ما على أصحابه من الفاقة، هؤلاء أتوا المدينة في غاية، لأن بلادهم أصيبت بالقحط والجدب والجفاف، أتوا المدينة وأتوا عند رسول الله. فلما رآهم نبينا وهم على هذه الحالة حفاة عراة مشتاب النمار تغير وجهه، تغير لأنه يحس بمشاعر إخوانه وأهل الإسلام، فأصبح يدخل ويخرج، يدخل ويخرج، إلى أن جاء وقت الأذان فأذن بلال وأقام الصلاة، ثم صلى نبينا ثم خطب بالناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ذكر خطبة الحاجة، ثم حث على الصدقة، فقال: تصدق رجل بدينار، تصدق رجل بدرهم، تصدق رجل بثوب، ببره، بشعيره، تصدق رجل ولو بنصف بشق تمرة. حث نبينا ورغب على الصدقة في كل صورها، في كل شيء، في الأموال، في الطعام، في الملبوسات، فلا زال يرغب حتى لو معك تمرة تصدق بها تنفع، ولو بشق تمرة تصدق. فتفطن الناس، فقام أحد الصحابة من الأنصار وذهب إلى بيته وأتى بصدقة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت، تحمل الشيء الكثير من بيته من متاعه وأغراضه، ثم أتى بهذه الصدقة وطرحها أمام رسول الله. ثم انطلق الناس من بعد هذا الرجل، من بعده انطلق الناس إلى بيوتهم وكل أتى بالذي عنده، حتى اجتمع عند نبينا صلى الله عليه وسلم كومان عظيمان من ثياب ومن أطعمة، حينها تهلل، قال الراوي تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الحديث هو نفسه، هو نفسه الحديث. الآن سأسألكم سؤالا، هذا الحديث مع قصته ما الذي سيظهر لنا؟ هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: من سن، أي من ابتدع بدع، هاتوا أذكار، هاتوا أوراد في الإسلام فلكم أجرها وأجر من عمل بها؟ هل يفهم هذا بعد سماع القصة؟ أم أن الكل سيفهم أن القصة أن النبي حث هذا الرجل على فعله؟ ما الذي فعل الرجل؟ أتى بصدقة، أتى بصدقة، وهل الصدقة من البدع؟ هل الصدقة من الأشياء المخترعة، من الأشياء المبتكرة؟ الجواب لا، هذا ولا ذاك، هي من سنته. عليه الصلاة والسلام التي كان يفعلها وكان يأتيها وكان يحث عليها، إلا في هذا المقام غفل الناس عنها، غفل الناس عنها، مع أنه قد حث ما تفطنوا لها. لما قام هذا الرجل وتفطن وأتى شكر نبي لفعله وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها فقط لا، وأجر من عمل بها، وأجر من عمل بها. ولهذا حمل العلماء هذا الحديث من سن في الإسلام، أي من أحيا سنة غفل عنها الناس فله أجرها. ويؤيد هذا المعنى كذلكم ما ذكره شيخ الألباني رحمه الله تعالى في سنن ابن ماجة، والحديث حسن بشواهده، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها الناس كان عليه وزرها وأوزار من عملها لا ينقص من أوزارهم شيئا. هذا الحديث يوضح المعنى الذي ذكرناه حتى لا يقول القوم أنتم تأتون بهوى، لا، الحديث بنفسه يفسر نفسه بنفسه بسبب القصة. وكذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا قال فيه نبينا من أحيا السنة من سنتي هو صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إخواني في الله فضيلة العمل بالسنة، وأنك تحيي السنة كهذه الأزمان، في أزمان الغربة التي كادت السنن أن تختفي، بل اختفت في بعض البلدان، فهنا كحث وترغيب للناس على العمل بالسنة، أن يقال للناس من عمل بالسنة وأحياها فلك الأجر لكل من عمل بها. مثاله في بعض المناطق وخاصة في البلدان المتطورة سنة السواك قد تكون شبه معدومة، ما هناك أحد يزرع الأراك ولا أحد يأتي بالأراك ولا أحد يأتي بالمسواك، لو ربما الرجال هنالك تمر عليهم الشهور، الشهور ما عندهم مساويك، فرجل تفطن لهذه السنة التي كادت أن تندثر فذهب ودجج ملعنا وذهب واشترى المساويك أو زرع أو حصد أو حصل مجموعة من المساويك ثم نثرها بين المصلين، وقام الناس مسواك 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 شيء جديد، لأن اختفت عليهم السنة فقام وسارعوا هنا. ويا عبد الله أحييت سنة، أحيا الله قلبك. هنا من أحيا سنة يناصر بهذا الحديث فله أجرها وأجر من عمل بها. مثال آخر الصلاة بالنعال من السنن التي كان يؤديها نبينا فهجرت، فمن أحيا هذه السنة كأن يحييها، أن يا أيها الناس من سنته الصلاة بالنعال، ليس من الشرط أن تصلي بالنعال في المسجد، لا، صلها في بيتك، طبق السنة وأنت في بيتك أو أنت في مكان، كنت تصلي في جنازة في صحراء أو تصلي العيد في مصلى ما هناك سجاجيد، ما هناك أحد سيغضب عليك وما هناك فتنة أصلا، طبق السنة. فإذا بالناس يطبقون هذه السنة يقال أحفظك الله أحييت سنة اندثرت عن الناس. وهكذا قس. فهذا الحديث أولا نفهم منه هذا المعنى الأول في قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا في الإسلام سنة حسنة، ليس معناها بدعة حسنة، انتبه، وإنما معناها من أحيا سنة من سنته، بدليل سياق الحديث وبدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا، وما قول ما هو قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا سنتي فعمل بها الناس فله وزرها له أجرها وأجر من عمل بها. المعنى الثاني لهذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، قال العلماء المعنى الثاني لهذا الحديث الشرع حث على أنك تعمل بالسنة الحسنة وأنك تترك السنة السيئة. بقي السؤال وهو السنة الحسنة والسنة السيئة أين مردها؟ أين مردها؟ كيف أميز أن إنسانا هذا عمل سنة حسنة فمن عمل بها يتحصل على الأجر كاملا. وكيف أعرف أن هذه سنة سيئة فأحكم عليها بالضلالة وعلى من قام بها بالوزر والإثم؟ هل هذا يرجع لي؟ هل هذا يرجع لك؟ هل هذا يرجع لأي أحد؟ الجواب لا، هذا باب أغلق علينا، لأن التحسين والتقبيح مرده الشرع، مرده الدين. فمن سن في الإسلام سنة، أي من عمل في الإسلام سنة أي أمرا خيرا، الخيرية تعرف بالشرع، فما حكم عليه بالشرع أنه خير قلنا هذا خير، من عمل يؤجر عليه ومن تبعه يؤجر عليه. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، السيئة بماذا تعرف؟ تعرف بالشرع، فما أيده الشرع فهو خير، وما لم يقره الشرع فهو شر. فهي ليست بدع تعود إلى أهوائنا. نأتي إلى هذه البلاد مثلا، نرى أن الراتب ما يسمى براتب الحداد، هذا الذي ينبغي أن يفعل بعد الصلاة، امشوا عليه. وتذهب إلى منطقة أخرى قال لا، إيش من راتب، إحنا فريق الطريقة النقشبندية، النقشبندية عندنا ورد نأتي به، وهو أن تقول ألف مرة كذا وكذا هذا نسير عليه. ثم يأتي الرابع، ويأتي الطريقة الأحمدية، وتأتي الطريقة الرفاعية، وتأتي الطرق البدعة، ليس الطريق واحد ولا قل عشرات بل المئات والآلاف من الطرق. هنا لو فتح باب البدعة، لو فتح باب البدعة لوجدنا أن الأهواء تختلف، واضطرب علينا الدين، إذن نوقفوا. الدين ليس فوضى، الخير يرجع للشريعة والشر يرجع للشريعة، فما جعله الشرع خيرا نقول هذا خير اعمل به، ومن عمل به واتبعك يؤجر عليه. ولهذا قال إمام السندي رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن ابن ماجه في هذا الحديث، قال رحمه الله تعالى، قال من سن سنة حسنة، قال فالحسنة والحسنة والسيئة إنما تعرف بالرجوع إلى أصول الشريعة، ترجع إلى أصول الشريعة، هذا الذي يحكم، لا أنها بدع تعود إلى أهوائنا، ما رأيناه بدعة حسنة أجعلنا حسنة، وما لم نرى لا، الشرع ما يرجع الأمر إلينا حتى نتحكم في دينه بما شئنا. ولهذا يفهم هذا الحديث بهذا الفهم، من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من عمل في الإسلام عملا خيرا شرطه يوافق الشريعة، ومن عمل في الإسلام سنة سيئة شرطه عرف شره بالشريعة. هكذا تفهم الأحاديث. ويدل على هذا ما ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مجلسه رجل، وكأن الرجل فقير معدم، وأراد حاجة، وأراد حاجة يطلب من نبينا إعانة معونة، هكذا قال أبو هريرة. فجاء رجل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحث عليه، أي نبينا في المجلس حث على هذا الرجل، حث عليه بالصدقة والمساعدة والإعانة، قال فحث عليه، قال فقام رجل قال عندي يا رسول الله كذا وكذا، هذا عندي لفلان، هذا أنا عندي كذا وكذا، قال فما بقي أحد في المجلس إلا وأنفق عليه وتصدق على كل من في المجلس، بادر إلى إعانة هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام بعدما رأى هذا الموقف والتضافر من أصحابه لإعانة الرجل، قال من استنى خيرا، وهذا الشاهد خير، من استنى خيرا فاستن به، استن أي اقتدي به، فاستن به كان له أجره كاملا، ومن أجور من استنى به لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن استنى سنة سيئة فاستن به أي اقتدي به فعليه وزره كاملا، ومن أوزار الذين استنوا به لا ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا الحديث ذكره شيخنا في الصحيح المسند. فتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام من استن خيرا، هذا الضابط، تعمل خير لا تعمل بدعة، تعمل خير. مثال هذا الخير يأتي مواسم، يأتي شهر الله المحرم، تأتي عاشوراء، يأتي عرفة، تأتي المواسم تذكر الناس الله الله بالعبادات، الله الله بالطاعات، فإذ بالناس أخذوا بقولك وعملوا، هنا تجد الأجر لأنك رغبت الناس في خير. هذا خير من عندك أم أنه من الشريعة؟ من الشريعة، من الشريعة. تأمر الناس بالأخلاق الحميدة، تأمر الناس بتزكية النفوس بالآداب السديدة وبالأقوال السديدة والأقوال السليمة، فلا زلت تحثهم على فعل الخيرات. هل هذا من الخير؟ نعم، لأن الشرع دل عليه. ويعيد هذا المعنى من دل على هدى فله أجره. الهدى بماذا يعرف؟ بالشرع. الخير بماذا يعرف؟ بالشرع. أما البدعة، هل البدعة خير؟ لا، البدعة ليست بخير. البدعة خير أم شر؟ البدعة شر. تريد أن تعرف الدليل على أن البدعة شر؟ ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فالنبي حكم على البدعة بالشر، فكيف تحكم عليها أنت بالخير؟ هذا الحديث إنما المحمل الثاني يحمل على الأمور الخيرة التي مردها إلى الشريعة. فالشاهد إخواني في الله أن هذا الحديث ليس فيه دليل لا من قريب ولا من بعيد على ترويج البدع على الناس، وإنما فيها الإقبال على الخير، إما لسنة كانت من هديه ثم اندثرت وغفل الناس عنها ثم تحييها فلك الفضل ولك الأجر، أو أن الناس غفلوا عن خير مما دلت عليهم الشريعة فترغبهم فيه فلك فيه كذلكم أجر. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.